بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 81 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
قال: أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته.
إخوتي الأكارم، في هاتين الحكمتين الآتيتين يتكلم ابن عطاء الله السكندري عن شيء جديد من معانيه، وهو معاني الأنس واللطف من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل رب عظيم، كلفنا بأنواع التكاليف، وأمرنا بمجموعة أوامر، ونهانا عن أشياء، وهذا كله من حق ربنا عليه. والحقيقة أن الله تبارك وتعالى يستحق التعظيم. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. لكن الله عز وجل مع أنه عظيم وعالي القدر ورفيع الدرجة، والله تبارك وتعالى له المنزلة العظمى في الكمال وفي الربوبية وفي الألوهية، الله عز وجل تلطف بعباده وعاملهم بلطف وإحسان. من ذلك أن الله عز وجل علم حب عباده له الصالحين والصادقين، وعلم حرص عباده على الإقبال عليه، لذلك أمرهم في هذه الدنيا بالنظر في مكوناته، أن ننظر في هذا الكون. لكن لماذا لا ننظر في الكون، لننشغل به عن الله، وإنما ننظر في الكون لنتعرف من خلاله على الله؟ إذن الله عز وجل أمرنا أن ننظر في الكون ليكون في ذلك شيء من الصبر عند العبد في اشتياقه إلى الله عز وجل. يعني أنت مشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، تريد أن تراه، تحب أن تتصل به، تحب أن تتعرف عليه. ماذا أمرك الله؟ أمرك الله بالنظر في المكونات لترى الله تبارك وتعالى فاعلا في كل شيء. فإذا رأيت أي مظهر في الكون ذكرت الله، لأنك ترى أثر فعل الله تبارك وتعالى. الله هو الخالق، الله هو المدبر، الله هو الفعال، الله هو المحسن، الله الذي بيده الأمر كله. فأنت عندما ترى المكونات تتعرف من خلالها على الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الأمر الآن في الدنيا، وفي الآخرة سيحصل لك الأنس الكامل والعطاء العظيم من خلال ما يكشفه لك عن ذاته، لترى الله تبارك وتعالى يوم القيامة وأنت الذي عبدته في هذه الدنيا دون أن تراه. في الدنيا عبدنا ربنا ولم نره، لكن قلوبنا تشتاق إلى رؤيته، وفي الدنيا لن تكون هذه الرؤيا. وقد سألها سيدنا موسى فقال: ربي أرني أنظر إليك، فقال له ربنا: لن تراني، ولم تثبت الرؤيا لأحد من الخلق إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. إذا في الدنيا لن نرى ربنا تبارك وتعالى، لذلك كان العزاء لنا في أن نتعرف عليه من خلال النظر في مكوناته. فإذا نظر الإنسان إلى المكونات واستغرق بها يكون قد حرم نفسه خيرا عظيما وعطاء كبيرا، ألا وهو معرفة الله عز وجل من خلال مكوناته. وهذا الإنسان الذي ينظر في الكون ليرى فيه أثر فعل الله عز وجل يشتاق إلى أن يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فهناك يرى ربنا تبارك وتعالى. لذلك ربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بشرهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وقال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ومن قال وكذلك قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم،
يعني أمرك مولاك أيها المريد في هذه الدار الدنيا بالنظر في مكوناته، بتشديد الواو المفتوحة،
مكونات يعني مخلوقات
أي أكوانه، لتراه بنور بصيرتك،
لتراه يعني ترى الله عز وجل بنور بصيرتك. فبالبصر رأيت المكونات، وبالبصيرة رأيت المكون ألا وهو الله تبارك وتعالى، لأن كل جزء من أجزاء المكونات كتب عليه هذا خلق الله. لذلك هذا المعنى يراه أصحاب البصائر، أصحاب البصائر يرون الله فاعلا في كل شيء.
لتراه بنور بصيرتك ظاهرا فيها من وراء حجاب هو هي،
من وراء حجاب هو، هذا الحجاب ما هو؟ هو هذه المكونات، يعني هذه المكونات حجاب. وأنت الآن عندما تتعامل مع الكون تتعامل مع دواء وطعام وشراب وغير ذلك من الأسباب، فأنت الآن تتعامل مع الأسباب، لكن هل تقف عند الأسباب؟ لا، وإنما تقول هذا سبب والله هو المسبب، هذا دواء والله هو الشافي، هذا طعام سبب والله هو الذي يشبعنا، هذا المطر ينزل والله هو الذي ينبت النبات. فأنت الآن تتعامل مع الأسباب لكنك لا تحجب بها عن الله، لا تحجب بها عن الله. الله عز وجل لم يجعل الأفعال تظهر بنسبة مباشرة له، يعني أنه وإنما جعل وسائط وأسباب. فالله عز وجل هو الذي ينبت النبات، هو الذي يشبعنا، هو الذي يروينا، هو الذي يفعل كل شيء، ومع ذلك جعل لهذا أسبابا ليكون الحجاب على القاصرين، وليكرم الله تبارك وتعالى الواصلين بماذا؟ بأنهم يتعاملون مع الكون وتبقى قلوبهم مع المكون.
وسيكشف لك مع عامة المؤمنين في تلك الدار الآخرة عن كمال ذاته.
لذلك عندما يدخل أهل الجنة الجنة يقول لهم ربنا عز وجل: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فقالوا: يا رب وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة كذا، ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف عن ذاته، فيرون الله تبارك وتعالى، وكما قال صاحب بدء الأمال: فينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال.
فتراه بعين البصر،
إذن في الدنيا نرى الله تبارك وتعالى بالبصائر، نراه بالبصائر. إذا ربنا قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لترى في هذا الكون قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، لترى فيه قوله تعالى: هذا خلق الله، ولترى فيه قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لذلك الإنسان يرى المكونات ولا يقف عندها، بل ينتقل منها إلى المكون.
فإن رؤيته تعالى من الأمر الجائز، كما قال اللقاني: ومنه أن ينظر بالأبصار،
ومنه أي من الجائز في حقه تعالى أن ينظر بالأبصار، لكن بلا كيف ولا انحصار. طبعا وهذه مسألة مفصلة مشروحة في علم العقيدة، لكن هنا نريد فيها الجانب الذوقي، أنها من أعظم النعيم في الجنة، أنها أعظم نعمة يكرم الله بها عباده أنه يكشف لهم عن ذاته فيرون ربهم تبارك وتعالى، حتى أن بعض الأولياء في الجنة لو حجبوا عن الله لحظة لاستجاروا من الجنة ونعيمها.
لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين إذ بجائز علقت،
يعني ربنا تبارك وتعالى ينكشف للمؤمنين. لماذا إذ بجائز علقت؟ ما هو الجائز؟ هو في قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل سيدنا موسى فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن الجبل صعق، فعلمنا أن الرؤية قد تعلقت على أمر جائز، وهو يعني أن يصعق الجبل. وكل ما علق على الجائز فهو جائز.
هذا وللمختار دنيا ثبتت،
هذا أن افهم هذا وللمختار دنيا ثبتت، يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه يوم الإسراء والمعراج، رآه والنبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، فكانت السماء السابعة هي مكان للرائي وليس للمرئي، هي مكان للرائي وليس للمرئي.
قال ابن عطاء علم منك أنك لا تصبر عنه.
اسمعوا يا أخواننا على الكلام، الله تبارك وتعالى علم من عباده الصادقين في طلبه الحريصين على مرضاته الذين يأنسون بذكره والذين يشعرون بشوق دائم إلى الله عز وجل، ماذا قال هنا؟ علم أنك لا تصبر عنه، لا تصبر عنه، يعني أنت دائما مشتاق إليه، أنت دائما تحتاج إلى الصلة به، أنت دائما حريص على الإقبال عليه. طب في الدنيا ما في رؤية لله عز وجل، طب ما هو البديل؟ قال فأشهدك ما برز منه إليك، أشهدك ما برز منه إليك، يعني أنت الآن انظر إلى حياتك، الله تبارك وتعالى متفضل عليك بأنواع النعم، الله عز وجل أعطاك من النعم ما لا يخطر على بال لك على بال. طب لو نظرت الآن إلى بداية الأمر، أن الله عز وجل سخر لك الكون قبل أن توجد، وجعل في أبويك غريزة ليجتمعا ولتكون أنت من ذاك اللقاء، ثم بعد ذلك أوجدك، كل هذه النعم تهيأت لك قبل أن توجد وقبل أن تخلق، ثم بعد ذلك لما خلقت ووجدت كنت في بطن أمك، أمك غافلة عنك وأبوك غافل عنك، ولكن الله يكلأك بالليل والنهار، فهيأ لك من أسباب الحياة ومن أسباب الرزق ومن أسباب التكوين ما لا يعلم حقيقته تفصيلا إلا الله عز وجل، ثم بعد ذلك أبرزك إلى هذه الدنيا، ثم بعد ذلك أتم نعمته عليك بأنواع العطاء والرزق، وما زال يكلأك ويكلأك ويكلأك، وأنت ترتقي في حياتك من حالة إلى حالة. انظر إلى كل هذه النعم، ثم انظر بعد ذلك كم أنجاك من كرب، وكم خلصك من ضيق، وكم أعطاك من كرم، وكم أحسن إليك في موقف، ثم بعد ذلك أرسل لك خير الرسل، وأنزل إليك خير الكتب، وأعطاك شرعا قويما يضمن لك حياتك في دينك ودنياك وآخرتك، ثم بعد ذلك وعدك جنة عظيمة بعمل قليل، وحذرك من النار، ووعدك المغفرة، وفتح لك أبواب التوبة. لماذا فعل الله كل ذلك؟ ليشهدك ما برز منه إليك. لذلك أنت الآن عندما تفكر في عظيم نعم الله تعالى، والله يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بل حتى عندما ينزل البلاء، حتى عندما ينزل البلاء ينبغي علينا أن ننظر إلى الوجه الآخر للبلاء، وإذا نظرت إلى الوجه الآخر رأيت في البلاء لطفا يجعل البلاء نعمة. رأيت في البلاء لطفا يجعل البلاء نعمة، فعندها يتحرك لسانك بالحمد لله على ما أكرمك به من مظاهر اللطف في وقت البلاء. تحصل معك مصيبة، سبحان الله، عندما تنظر إلى المصيبة ترى لو أن هذه المصيبة يا ترى كانت غير ذلك أعظم، أو كانت في شيء آخر، مثل ما قال سيدنا عمر: ما نزلت علي مصيبة إلا ورأيت لله تبارك وتعالى فيها ثلاث نعم: أنها لم تكن في ديني، وأنها لم تكن أعظم من ذلك، وأنني ألهمت الصبر عليها. طبعا ويضاف على ذلك أن يتذوق الإنسان ثواب الله على الصبر، وأن الله تبارك وتعالى أنزل لطفا عظيما في البلاء. لذلك إخوتي الأكارم، حقيقة نحن دائما مغمورون بفضل الله تبارك وتعالى، لكن بعد أن أشهدنا الله عز وجل كل ذلك، نحن الآن نسينا كل هذه النعم وصرنا نفكر فقط في النعم المفقودة. فلما فكرنا بالنعم المفقودة غابت عنا النعم الموجودة. نحن نعيش فيها ونمارس الانتفاع بها، لكننا لا نتمتع بها. ليه؟ لأن عقولنا وقلوبنا واهتمامنا مصروفة إلى النعم المفقودة، فدائما نعيش في ضيق الفقد، بينما لو أن الإنسان التفت إلى ما بين يديه من النعم الموجودة لعاش في نشوة المتع أولا بهذه النعم التي بين يديه. يعني أنت عندما تنظر إلى النعم الموجودة التي برزت من الله إليك، أنت أولا تستمتع بالنعمة فتعيش فيها سعيدا، ثم بعد ذلك أنت تلهم الشكر عليها لأنك تعيش فيها. وإذا شكرت الله عليها فالله وعدك أن يزيدك، ووعدك أن يحفظها عليك، هذه النعم الموجودة. ثم بعد ذلك أنت تتذوق عظيم كرم الله بك وإحسانه إليك وعظيم فضله عليك، فتعيش في سكرة دائمة ونشوة عظيمة لعظيم عناية الله بك ورعايته لك. لذلك حقيقة الله تبارك وتعالى محسن، فنحن الآن يجب علينا أن نتلمس عظيم إحسانه في حياتنا، ولا ينبغي لمظاهر البلاء أن تصرفنا عن أنواع الإحسان من ربنا تبارك وتعالى.
علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه.
لذلك أنت الآن عندما تعيش في حياتك الدنيوية دائما تلمس مواقع الخير في حياتك، مواقع اللطف في حياتك. البعض الآن من الناس يأتي مثلا يشكو بعض المصائب، بعض الآلام في حياته، ماذا نفعل؟ نحاول أن نذكر له وجوها من النعم في حياته. فيقول لك الآن: والله باختلفنا أخي، هالشيء كله موجود بس أنا بدي النعم المفقودة. لك يا أخي: أنا أذكرك بالنعم الموجودة لتعيش فيها ولتستمتع بها ولتنظر إلى عظيم عناية الله تبارك وتعالى بك. لذلك الصالحون أيها الإخوة أعطاهم الله عز وجل بصيرة توجهت إلى النعم الموجودة، فعاشوا في سعادة في حياتهم وحياء من الله عز وجل، وكانوا يستغفرون الله دائما لتقصيرهم في باب شكر الله تبارك وتعالى. تقول لهذا الإنسان: يعني أنت الآن يعني كيف حالك؟ يقول لك: أنا غارق في نعم الله سبحانه وتعالى، أنا كذا أنا كذا، أنا مستحي من الله سبحانه وتعالى لأني لا أشكر نعمه. طب انظر ماذا عنده من النعم، ربما كان حاله أسوأ من حالك، لكن الفرق بينك وبينه أنه وجه بصيرته إلى النعم الموجودة، وأنت وجهت بصرك إلى النعم المفقودة، فعشت في ضجر، عشت في ألم، لم تستمتع بالنعم الموجودة، وبالتالي لم تشكر النعم موجودة، وعندما لم تشكر النعم الموجودة أولا عرضتها لزوالها، وثانيا حرمت الزيادة بعدها، ثم بعد ذلك أسخطت الله عز وجل لأنك لم تشكر نعمه، ثم بعد ذلك حرمت خيرات الدنيا والآخرة. فالله تبارك وتعالى عندما يذكر لك في القرآن الكريم ما أعد لك من النعم، ما سخره لك في هذا الكون، عندما يبين لك هذه الحقائق، طيب أنت لماذا لم تفهم رسائل الحب التي يوجهها الله تبارك وتعالى إلينا في كتابه أولا، في كونه المرء ثانيا؟ يعني أنت الآن تذهب إلى أي مكان، سبحان الله، ترى النعم من حولك تحفك من كل جانب، وترى العطاء الرباني عظيما عليك في كل حياتك. طيب ثم بعد ذلك لو نظرت أنت الآن إلى ما عندك من نعم في صحتك، في يعني حياتك، أنت الآن تعيش نعما عظيمة، لكن نحن تأتينا رسائل الحب من الله لكننا لا نتقن قراءتها، لا نتقن قراءتها، نستوفي النعم وننسى المنعم، نغرق في النعم وننسى المنعم. والأصل أننا نأخذ النعمة فنرى من خلالها رسالة حب موجهة من ربنا إلينا، وعندها نتقن قراءتها بعبوديتنا لله، فنعيش مع الله على حياء لعظيم آلائه ولعظيم تقصيرنا.
أي علم منك أيها المحب أنك لا تصبر عن مشاهدته كما هو شأن المحب مع محبوبه،
سبحان الله،
فأشهدك ما برز منه من الأكوان رحمة بك.
يعني لو أنك الآن لك من تحبه وهو غائب عنك بعيد عنك، يرسل لك رسائل، رسائل، شو بتساوي أنت بهذه الرسائل؟ تقرأها بمحبة وإقبال، ترى فيها أنسا وجمالا، تعيد العبارات وتعيد الكلمات وتقرأها وتحفظها وتضمها إليك. لماذا؟ لأنها رسالة من محب وحبيب. وكذلك نحن مع ربنا عز وجل ينبغي أن نفهم رسائل الحب التي يوجهها إلينا في تشريعه وفي كونه وفي حياتنا كلها. ربنا عز وجل عندما أرسل إلينا خير الرسل، أليست هذه من النعم العظيمة التي امتن الله بها علينا؟ عندما أنزل إلينا خير الكتب، أليست هذه من أعظم النعم؟ عندما هدانا للديانة والإسلام، عندما جعل في قلوبنا حبا لطاعته ونفورا من معصيته، عندما اجتبانا لبيوته، عندما اجتبانا لمجالسه، طب هذه كلها نعم عظيمة نعيشها في حياتنا، لكننا لم نتقن قراءة هذه الرسائل.
لتراه فيها بعين بصيرتك، لكون رؤيتك له في هذه الدار من غير حجاب لا تتصور.
يعني أن ترى الله تبارك وتعالى في الدنيا من غير حجاب هذا شيء لا يكون. قال له لن تراني، بل أنت الآن في دار الابتلاء في هذه الدنيا تعيش وأنت محبوس في هذا الكون، لكن عظمتك أن تخترق هذا الحجاب ببصيرتك لترى الله فاعلا في هذا الكون. لذلك أنت الآن تشرب الماء، تعاملت مع السبب، لكن قلبك يعلم أن الذي سقاك هو الله، والذي رواك هو الله تبارك وتعالى. لذلك دائما اشهد فعل الله عز وجل في كل شيء، واشهد ما أكرمك الله به من أنواع النعم، وعندها تعيش سعيدا بعظيم عبوديتك لله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.